إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 على 700 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قال: ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر بها والأمر به. التكبير، فبعد أن ذكرنا ما تقدم من مقدمات الصلاة، الآن يذكر لنا الدخول في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير. قال: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل، وهو في حديث المسيء صلاته، وهو حديث في الصحيحين وغيرهما: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فهذا أمر بالتكبير عند الدخول في الصلاة. وجاء أيضا في ألفاظ هذا الحديث: فقل الله أكبر، فتعين بيان التكبير وأنه بلفظ الله أكبر، خلافا لمن جوز غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي اللفظ الآخر فقل الله أكبر. قال: وجاء الحديث عنه أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير. فإذا تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها تحريمها التكبير. فالتكبير وفكبر هو أن يقول الله أكبر. ثم ذكر هذه الأحاديث، أجملها أولا، ذكر يعني متنها، ثم ذكرها بإسنادها، وهذا هو الفقه أيها الإخوة. الفقه هو فقه الدليل. وقد يعني أخبرني أحد إخواننا بالإسناد عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه لما سئل عن التفقه على المتون الفقهية فقال: يجوز ذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يبدأ به، يعني لا يبدأ بالمتن وإنما يبدأ بالدليل. الثاني ألا يتعصب له، الثالث أن لا يقدمه على النصوص، فهذا ثابت عن الشيخ رحمة الله عليه، أن لا يبدأ به، أن لا يتعصب له، أن لا يقدمه على النصوص. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي اللفظ الآخر فقل الله أكبر. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها، وفي اللفظ الآخر وتحليلها التسليم. هذا في صحيح أبي داود برقم 55، صححه الشيخ من طرق، وهو في صفة الصلاة الأول 184. قال أبو بكر وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بالتكبير، أنه افتتح الصلاة بالتكبير، كما في حديث عائشة رضي الله عنه الذي رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وفي حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وفي حديث ابن عمر لما سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أكبر. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهكذا من وجوه شتى. هذا في صفة الصلاة، صفة الصلاة للشيخ رحمة الله عليه. هذا كتاب لم يصنف مثله، صفحة 176 وما بعدها. وهكذا أهل السنة وأهل الحديث يدققون أيها الإخوة، يدققون في العبادات من أجل أن يقفوا على الصواب. قال وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها، حتى الذين خالفوا وجوزوا غير ذلك هم قالوا أيضا بالإيش؟ بالتكبير. الأحناف مثلا الذين جوزوا أن يدخل فيها بالتسبيح، لكنهم قالوا إذا كبر فقد دخل في الصلاة. فالكل أجمع على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها. وممن رأى أن التكبير افتتاح الصلاة عبد الله بن مسعود الصحابة، وطاووس أيوب من التابعين، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس الشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وعليه عوام أهل العلم، يعني عامة أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير. ثم يذكر الأسانيد. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال قال عبد الله تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. هذا كله القول الأول، القول الثاني: وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزئه، يعني إذا قال سبحان الله، إذا قال الحمد لله، إذا قال الله هو الملك، فهذا يجزئه. الحكم هذا أيها الإخوة هو الحكم بن عتيبة، الإمام الكبير، عالم أهل الكوفة، من كبار أصحاب إبراهيم النخعي. كان الشعبي يقول، الشعبي يقول عن الحكم بن عتيبة، رحمك الله، طبعا نحن ننقل يعني في تراجم هؤلاء يعني ما يهمنا من الناحية المنهجية. فكان الشعب يقول: ما قالت الصعافقة ما قال الناس. ماذا يعني بالناس؟ ها؟ الحكم. يقول: ما قالت الصعافقة ما قال الناس، فيعني بالناس الحكم، وهذا إجلال له. توفي سنة 115 من الهجرة هذا الحكم بن عتيبة. من هم السعافقة؟ السعافقة الذين ليس لديهم رأس مال، مفلسين. المفلس من العلم هذا سعفوق. وهذه الكلمة أيضا السعافقة جاءت عن قتادة، قال قتادة: خذوا ما جاءكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا عنكم ما جاء عن هؤلاء الصعافقة. كلمات منهجية منيرة. فإذا يكون هذا المصطلح جاء عن الشعب وجاء عن إيش؟ عن قتادة. فكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزئه. وهذا قريب من قول أصحاب الرأي، قال: واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة. فحكى يعقوب أبو يوسف عن النعمان أبي حنيفة أنه قال: فالرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله، قال: يجزئ. وإن افتتح الصلاة بي اللهم اغفر لي لا يجزئ. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله ثناء، وأما اللهم اغفر لي دعاء. فعند أبي حنيفة على هذه الرواية أنه إذا افتتح بالدعاء لم تجزئه الصلاة. قال: وهو قول محمد، محمد بن الحسن الشيباني. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. فهذا قول أبي يوسف، قال: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وفي كتاب محمد بن الحسن، ما هو كتاب محمد بن الحسن؟ كتاب المبسوط أو الأصل، وهو مطبوع الآن بعنوان الأصل لمحمد بن الحسن، وهو كتاب كبير في عدد من المجلدات، وهو يعني من أوسع كتب الحنفية. كتاب الأصل لمحمد بن الحسن هذا كتبه هو، واختلفت طريقة تأليفه في كتب عن كتب، لأن كتاب الأصل محمد بن الحسن رحمه الله أولا يكتب في كتاب الصلاة حتى ينهيه، ثم كتاب الحج، ثم كتاب البيوع. بعد أن انتهى من الكتب الفقهية جمعها في كتاب الأصل أو المبسوط، فاختلفت طريقته في كل كتاب من هذه الكتب. طيب، وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت، أرأيت رجلا افتتح صلاته بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح، هل يكون ذلك بدخول في الصلاة؟ من الذي قال قلت؟ ها؟ هو نفسه محمد بن الحسن، فيجعل الكتاب على صورة إيش؟ سؤال وجواب. فعندما يقول قلت هو القائل، فهو يسأل ويجيب، قال قال نعم، يعني هو الذي يجيب. قلت له لما؟ طبعا قد يشكل كلمة له، ولذلك احتمل بعضهم أن تلاميذه كانوا يسألونه فيجيب فيقيدون السؤال والإيش والجواب. قال أرأيت لو افتتح الصلاة فقال الله أجل أو الله أعظم، أكان هذا داخلا في الصلاة؟ قلت نعم. قال فهذا وذاك سواء، يعني يريد أن يقول أن التهليل والتحميد والتسبيح هو مثل الله أجل الله أعظم. قال وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، محمد بن الحسن نفسه، وإبراهيم النخعي والحكم، نعم الحكم بن عتيبة. فإذا هؤلاء يجوزون أن يكون افتتاح الصلاة بغير التكبير، تسبيح بالتهليل. قال وقال يعقوب لا يجزئ إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير وكان يحسنه، يعني يحسن أن يكبر، وإن كان لا يعرف أجزاءه. قال أبو بكر ولا أعلم اختلافا في أن من أحسن القراءة، يعني قراءة الفاتحة، فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة. فجاءهم بموضع اتفاق ليحتج به على موضع اختلافهم. قال فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول لا يجزئ مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. القول الثالث، وقد روينا عن الزهري قولا ثالثا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه بس بدون أن إيش؟ بدون أن يتكلم، فقال يجزئه. قال أبو بكر ولا أعلم أحدا قال به غيره. صحيح أن الصلاة تجزئ بالإيش؟ بالنية، النية موجودة قبل، ربما قبل أن يأتي إلى المسجد. قال أبو بكر والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، دوما احفظوا هذا، عن ابن المنذر. الحمد لله أننا يعني نتفقه على هذه الكتب، الكتب التي لا تتقيد بقول ولا تتعصب لقول. فالآن هذا ابن المنذر ومثله الأئمة الكبار، ابن عبد البر، ابن قدامة، والإمام النووي، حتى من المتأخرين أيها الإخوة، يعني من متأخر المذاهب، من يعني يصبح رائده هو الإيش؟ هو الدليل. قال والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى بها عما سواها. صحيح عندما تقرأ في الأحاديث كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر، وعلم الرجل وقال له قل الله أكبر، فهذه مستغنى بها عما سواها. قال يا عبد الله ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة. فالقول الذي يحدث مخالفا للسنن الثابتة هذا لا معنى له، يعني مجرد كلام لا معنى له، وإذا كان لا معنى له فلا تشتغل به لأنه لا معنى له. قال ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة، صلى الله وبركاته، ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون وسائر المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء المسلمين في القديم والحديث. وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة، فهذا أجمع عليه. وقد اختلفوا في من سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. نعم، غير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة، والله أعلم. نعم، قوله يكون داخلا في الصلاة بالتكبير أكدنا وقلنا بل وبأن يقول الله أكبر، لا يجزئه أن يقول الله الكبير أو الله العظيم، لأن هذه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف، وهذا مذهب مالك وأحمد. مذهب مالك وأحمد بالاتفاق أنه إذا بدأ الصلاة بغير الله أكبر صلاة باطلة، وقريب منهم الشافعي، لكن الشافعي جوز أن يدخل بين الكلمتين يعني اسم من أسماء الله عز وجل، فيقول مثلا الله الجليل إيش أكبر، الله العظيم أكبر، فجوزوا هذا. أو يقول الله الأكبر، هذا جوزه الشافعي. وأما الأحناف فقد عرفت مذهبهم أنهم يجوزون التسبيح والتحميد. فإن قلت جاءت أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، فالجواب أن هذا بين بي الله أكبر مع المواظبة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليه وعلمه للرجل، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير الله أكبر. ثم ننبه هنا على أن فتاوى العلماء، فتاوى العلماء مثل الإمام النووي وابن قدامة وغيره، يشددون على تحقيق الله أكبر. ما يقول إيش يا عبد الله، ما يقول الله أكبر، بعضهم يقول هذا الله هو، نعم، وبعضهم يقول الله أكبر فيمد في أكبر، وهذا طبعا خطأ كبير، لأن أكبر جمع إيش إيش قلت التشكيلة، جمع كبر هكذا، وكبر بمعنى طبل. فالمهم يعني أن عند النطق بهذه الكلمة لا بد من تحقيقها. وأيضا نبهوا على ماذا؟ على عدم مد همزة الله، همزة الوصل، نقول الله أكبر كأنه إيش، كأنه يتساءل، فهذا كله مما نبهوا عليه. نعم، قال وقال نعم. انتقل إلى مسألة أخرى في افتتاح الصلاة يعني بلغة أخرى. قال واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه يقولون لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب محمد إن ذلك لا يجزئ إلا أن يكون ممن لا يحسن العربية. قول الثاني وقال النعمان إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه، فهذا أيضا من خلافهم. قالوا حتى لو كان يحسن العربية إذا افتتح الصلاة بلغة أخرى يجزئه. قال أبو بكر لا يجزئه لأن ذلك خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته وما عليه جماعات أهل العلم، فيصبح هذا الاختلاف أيها الإخوة من الاختلاف الشاذ المرجوح. ولذلك يؤكد عليه ابن المنذر يقول خلاف ما أمر الله به، خلاف ما علم الرسول أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدا وافقه على مقالتي هذه. ولا يكون قارئا بالفارسية القرآن أبدا، لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا، فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله. نعم. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله صفحة 175 قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم. حتى لو اعتبرنا أن هذا الكتاب متن من الشيخ، لكنه متن ما أسهله، متن مأخوذ من إيش؟ من الأحاديث، بخلاف المتون الأخرى التي ربما يعني يشكل حلها من تقديم والتأخير وغير ذلك. قال وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. ففي هذا اشتراط هذا اللفظ إنه لا تتم صلاة لأحد. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. طبعا عند جمهور العلماء أن تكبيرة الإحرام ركن أيها الإخوة، ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية، شرط عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنها شرط يعني، وسنة عند الزهري، ولم يوافق على ذلك أحد كما تقدم أنه يجوز أن يدخل في الصلاة بالإيش؟ بالنية. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. نعم، يسمع من خلفه ويحقق هذه الكلمة، لا كما نرى من بعض الأئمة الله، وإن كان بعضهم جوز هذا، قالوا لأن همزة الله همزة وصل فيمكن أن يبدأ الله أكبر مش يعني لو قال الله أكبر جوزوا هذا مع الكراهة. نعم، حتى يسمع من خلفه. قال الشيخ وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة فهو غير مشروع باتفاق العلماء. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وذلك لأن بلال رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. نعم. قال: وكاد إذا مرض رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته يبلغ الناس تكبيره، وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. هذا ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالتكبير. ثم ذكر رفع اليدين، وقد ذكرناه قبل، لكن نذكرها هنا ما يعني نبه به أخونا الشيخ خالد حفظه الله ورعاه فيما يتعلق برفع اليدين بعد التكبير. نحن قلنا الأحاديث دلت على هذا وهذا، فأخونا جزاه الله خير ذهب ويعني بحث في الطرق، وكأنه يعني يميل إلى أن الرفع بعد التكبير يعني شاذ. لكن ما في أحد من الأئمة الذين تكلموا في الأحاديث يعني ذكروا أن هذا شذوذ. وأنا أرى والله أعلم أن بالنسبة للشاذ بالخصوص يعني أن يكون منصوصا عن الأئمة المتقدمين، أو أن الذي يتولى هذا يكون عالما كبيرا، فليس كل اختلاف يعني يقال إن هذا شاذ وهذا محفوظ، وإنما الذي جاء عن البيهقي رحمه الله أنه قال ماذا؟ قال: ورواية من دلت روايته على الرفع مع التكبير أثبت وأكثر، فهي أولى بالاتباع. ما قال شاذ، قال أولى، أثبت وأكثر، فهي أولى بالاتباع. والحافظ ابن حجر قال إن الرفع بعد التكبير قال: لم أرى من قال به، وهذا مردود عليه، بل هو قول في مذهب الإيش، في مذهب الحنفية، أنهم يعني يجوزون الرفع بعد الإيش، بعد التكبير، بل ربما يكون هذا هو المشهور وعليه العمل عندهم. فأنت تراهم يعني كيف يؤكدون في الرفع الله أكبر، وبعدين يرفع ويتأكد أن يعني إبهاميه حاذتا شحمتي أذنيه، فهذا يعني قول عند الأحناف. قال: ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة. هذه مسألة مهمة، نحن عرفنا أن تكبيرة الافتتاح ركن، والركن لا بد من الإتيان به، ولا يجبر بسجود السهو. فإذا عرفنا هذا، فمن نسي تكبيرة الافتتاح فهو لم يدخل في الصلاة. وننظر يعني ماذا قالت الفقهاء في هذا. ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى، انتهى من صلاته، أو ذكرها وهو في الصلاة. فإن ذكرها بعدما صلى فيعيد الصلاة، وإن ذكرها وهو في الصلاة فهو أصلا ما دخل في الصلاة، فيعني يستأنف. قال: اختلف أهل العلم في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قول الأول، فقال الطائفة لا يجزئه عليه الإعادة، كذلك قال النخعي وسفيان الثوري. وهذه ميزة هذه الكتب أيها الإخوة، أنه يعني نحن الذي لا يعرف يحسب أن الاختلاف هو اختلاف الأئمة الأربعة فقط، وإنما يأتي من الأول، من اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كذلك قال النخعي وسفيان الثوري وربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، الجمهور يعني. وقال أصحاب الرأي في من ترك تكبيرة الافتتاح، تأمل كيف قالوا تكبيرة الافتتاح، المفروض يقولوا إيش؟ ها؟ ها؟ ما هو نحن في التكبيرة، هم ما يعني ما يلزمون التكبيرة، وإنما يقول الافتتاح بس. نعم. قال ثم ذكر وهو راكع، قال لا يجزئه وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع، هذا عندهم أيضا، فهم مع الإنش مع الجمهور. واختلف عن حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة. طبعا حماد تلميذ من؟ النخعي، وشيخ أبي حنيف. نعم. فحكى عنه معمر بن راشد أنه قال يعيد صلاته، أيضا لا زال مع الجمهور. وحكى عنه الثوري أنه قال تجزئه تكبيرة الركوع، يعني نسي تكبيرة الإحرام، وهذا يحصل أيها الإخوة، يدخل في الصلاة ويضع اليمنى على اليسرى ويقرأ وبعدين يتذكر أنه ما كبر الإحرام. فعلى قول حماد هذا قال تجزئه تكبيرة الركوع. نعم. وقال الطائفة وهي مع هذا القول الأخير لحماد تجزئه تكبيرة الركوع، كذلك قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وقتادة والحكم. قول ثالث وقال عطاء في من نسي التكبير قال لا تعيد هكذا، ولعل صواب لا يعيد. قال أنت تكبر إذا جلست، وبين ذلك إنما تعيد إذا نسيت ركعة أو سجدة، فهذا قول عطاء، طبعا قول في طرف، قال له يعني ما يعيد لأنه يكبر خلال الصلاة، صحيح يكبر خلال الصلاة لكن هذه يعني تكبيرة الإحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وقال الأوزاعي واختلف عنه أيضا إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، يعني إذا ما كبر للركوع فإذا هذه الركعة ملغاة أصلا. طبعا هذا معناه أنه مثلا ما كبر للركوع في الركعة الأولى لكنه كبر للركوع بعد ذلك، فقال فيأتي بركعة، فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين يعني للسهو. قال وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي لم يكملها واعتد من صلاته بثلاث ركعات. هذه رواية الوليد بن مزيد عنه عن الأوزاعي. وحكى الوليد بن مسلم عنه، وطبعا هذا مشهور دوما رواية الوليد بن مزيد والوليد بن مسلم، أنه قال إن كان وحده استأنف، يعني إذا ما كبر تكبيرة الإحرام وكان وحده استأنف يعني جم الأول، وإن كان مع إمام أجزأته تكبيرة الركوع. ما وجه هذا القول؟ أنت لو تتأمل في هذه الأقوال هذا مما يوسع المدارك الفقهية، فلعل وجه هذا القول والله أعلم أنه لما دخل مع الإمام وكبر للركوع وهي صلاة واحدة، يعني العلماء يختلفون يعني في صلاة الجماعة، بعضهم يرى أنها صلاة إنسان واحد وهم الأحناف، قالوا حتى إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة الجميع، فهذا فيها أن صلاة المأموم مرتبطة ارتباطا تاما بصلاة الإمام، حتى لو ما قرأ، من كان له إمام فقراءته لهم له قراءة حتى في السرية، فهذا طرف. الطرف الآخر مذهب الشافعي، وهو أن كل إنسان يصلي، كأن كل إنسان يصلي وحده وكل إنسان مسؤول عن صلاته، ولذا يوجبون على المأموم قراءة الفاتحة، والوسط بينهما مالك وأحمد. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في أشياء وغير مرتبطة في أشياء بحسب ما دلت عليه النصوص. فلعل هذا هو وجه هذا القول، لما كان يعني دخل مع الإمام وكبر للركوع وهي صلاة يعني واحدة، فكأنه حسبت له إيش؟ تكبيرة الإحرام التي كبرها الإمام في أول الإيش؟ في أول الصلاة. قال: وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من ركبتيه وقد رفع الإمام رأسه، فقد أجزأته تلك الركعة ويكبر للأخرى إذا ذكر. فالأوزاعي يقيس هذا على هذا، أنه إذا جاء والإمام راكع وكبر الله أكبر، وستأتينا هذه المسألة، الله أكبر، ما نيته؟ عندنا أيها الإخوة في ذلك يعني خمسة احتمالات سنذكرها في المسألة التالية. الذي يأتي والإمام راكع وكبر الله أكبر، فما الحكم في هذا؟ فهنا يقول: فقد أجزأته تلك الركعة ويكبر الأخرى إذا ذكر. قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وعلمه الصلاة، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. فلا بد من تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، لا بجهل ولا بنسيان. قال: ذكر من كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. وهذه مسألة مهمة، يعني ربما لو كبر تكبيرتين ربما تفوته الركعة، فهل يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع؟ فجملة اختلافهم في هذه المسألة على خمس حالات: إما أن يكبر مطلقا، يعني مطلقا يكبر بس، يكبر للصلاة بغض النظر ناوي بها تكبيرة إحرام ولا تكبيرة ركوع ولا ناوي الاثنين، المهم يكبر تكبير، فهذا مطلقا. طيب الحالة الثانية أن يكبر وينوي إيش؟ الاثنين، ينوي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. الحالة الثالثة أن يكبر وينوي إحداهما، يعني الله أكبر وناوي الافتتاح، الله أكبر وناوي الإيش؟ الركوع. هذه الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الخامسة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتغني في هذه الحالة عن إيش؟ ها؟ عن تكبيرة الركوع، على قاعدة إيش؟ إذا اجتمع واجبان في آن واحد دخل أدناهما في إيش؟ في أعلاهما. والمثال الوضع على هذا طواف الإفاضة وطواف الإيش؟ الوداع. اجتمع، إذا أخر طواف الإفاضة فاجتمع فيدخل أدناهما في أعلاهما، يدخل طواف الوداع في إيش؟ في طواف الإفاضة. وقد يدخل في هذا أيضا اجتماع غسل الجنابة وغسل الإيش؟ الجمعة، يدخل أدناهما في أعلاهما. هذا القول الأخير عليه الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة على هذا، وهو الأولى أيها الإخوة، أنه يكبر تكبيرة الإحرام وتدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام. نعم. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يدرك القوم ركوعا فيكبر تكبيرة واحدة، فقال الطائفة: تجزئه تكبيرة واحدة. لكن ما فصلوا هذا الذي قلنا فيه مطلقا، ما فصلوا، قال تجزئ تكبيرة واحدة يعني الله أكبر وبس، الله أكبر بصلي، مش ناوي لا إحرام ولا ركوع. قالوا تجزئ تكبيرة واحدة. روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قال: إذا أدرك القوم ركوعا فإنما تجزئه تكبيرة واحدة. هذا قول الصحابة وقول سهل. نعم، يكبروا خلاص، تجزئه تكبيرة واحدة. وبه قال سعيد بن المسيب وعطي بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وقتادة. قال قتادة: إن كبر تكبيرتين فهو أحب إلينا. وقال الحكم وسفيان الثوري: تجزئه تكبيرة. القول الثاني قالوا: لا تجزئه إلا تكبيرتان، تكبيرة يفتتح بها وتكبيرة يركع بها. هذا قول حماد ابن أبي سليمان. لكن الآن يلزم أصحاب هذا القول يا شيخ خالد إيش؟ أن عندهم تكبيرة الركوع تكبيرة إيش؟ ها؟ واجبة. نعم، هذا يلزمهم أنهم لا تجزئوا إلا تكبيرتها، تكبيرة يفتتح بها وتكبيرة يركع بها. قال: هذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين. وكان الشافعي يقول: إن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح والركوع يعني على حد سواء، ينوي بها الافتتاح والركوع يعني يصبح من باب التشريك لا من باب التبعية، الفرق واضح. الله أكبر في نيته عن الإحرام وعن الركوع على حد سواء، وإنما الله أكبر عن الإحرام وفي نيته أن الركوع يدخل، هذا الثاني على سبيل التبعية. فهنا الشافعي يقول: إن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح والركوع يعني على حد سواء، هذا معنى قوله، لم يجزئ عنه عن المكتوبة لأنه لم يفرد النية لتكبيرة الافتتاح، وجعل النية مشتركة بين التكبير، هذا تعليل الشافعي أنه شرك، وجعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به الصلاة وغيره، وهذا قول إسحاق ابن راهوية. نعم، والخلاصة كما ذكرنا أيها الإخوة أنه يعني ينوي بها تكبيرة الإحرام وتدخل تكبيرة الركوع تبعا. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.